بسم الله الرحمن الرحيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا أحد دروس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وها نحن أيها الإخوة الكرام في كتاب العلم من هذا الجامع الصحيح، وعلى وجه الخصوص نحن في الباب 26 من كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. قوله رحمه الله تعالى: باب الرحلة أي الارتحال والانتقال والاغتراب لطلب العلم وتحصيله وجمعه. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. عليه السلام. وقوله باب الرحلة أي باب فضل الرحلة وباب شرف الرحلة. وقديما العلماء كانوا يقولون: من لم يكن رحلة لم يكن رحلة. رحلة يعني جهة للارتحال، من لم يكن رحلة لم يكن رحلة. معنى من لم يكن رحلة أي في طلب العلم، من لم يكن قد ارتحل فلم يكن رحلة، أي لم يكن ممن هو أهل بأن يرتحل إليه. والصوفية كان بعض الناس يقول لهم: تعالوا ارتحلوا لتسمعوا من عبد الرزاق. قال: أنسمع من عبد الرزاق ونترك السماع من الملك الخلاق؟ معنى إغلاقا لهذا الخير، إغلاقا لباب هذا الخير، باب الارتحال. ارتحل موسى عليه السلام، ارتحل السلف، ارتحل الصحابة والتابعون، بعضهم ربما كان يرتحل في طلب حديث واحد. نعم، كان الناس يرتحلون من مكة إلى المدينة، ومن البصرة إلى المدينة، ومن الكوفة إلى المدينة، ومن المغرب إلى المدينة، ومن بلاد مصر إلى المدينة ليتعلموا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وكان بعض السلف يقول إن الله عز وجل يرفع عن هذه الأمة البلاء برحلة أصحاب الحديث. فالإمام البخاري أتى بهذا الباب وبهذه الترجمة مناسبة لكتاب العلم، لأن العلم في الغالب لا يحصل إلا بارتحال. وأيضا في الارتحال يا إخوة طلب علو الإسناد ومشافهة المشايخ والعلماء وتثبيت ما عندك، وأيضا فيه لذة ومتعة، إلى جانب أنه عبادة من العبادة. قال باب الرحلة في المسألة النازلة أي الواقعة الهامة المحتاج إليها وتعليم أهله أي باب استحباب تعليم الأهل وألا يتركوا بلا تعليم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل وهو أبو الحسن. قال ابن مقاتل أبو الحسن الكسائي المروزي نزيل بغداد ثم مكة وهو مشهور بالرواية عن عبد الله بن المبارك. قال أخبرنا عبد الله لا شك ولا ريب. إذا جاء في الإسناد يا إخوة محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله فعبد الله هذا المهمل هو ابن المبارك أهمل تعيينه لشهرته وصيته ونبله وكونه معروفا. قال أخبرنا عمر ابن سعيد ابن أبي حسين والنوفلي المكي ثقة قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي مليكة صح يعني هو ثقة فقيه من سادات التابعين أدرك 30 من الصحابة رحمه الله تعالى رحمة واسعة يعد من تلاميذ عائشة رضي الله عنها. كان يقول عن عائشة رضي الله عنها ما سمعت بشيء لم تعرفه إلا سألت عنه حتى تعرفه. قال عن عقبة بن الحارث وهو صحابي جليل من مسلمة الفتح أنه تزوج ابنة لأبي إهاب ابن عزيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوجها. هذه امرأة واحدة في باب الرضاع يا إخوة شهادة المرأة الواحدة بمجردها معتبرة كافية في إثبات الحكم. لا يشترط وجود امرأتين أو وجود امرأتين ورجل أو وجود رجلين لا. الشهادات أنواع ولكل نوع نصاب. ففي الأمور الخفية التي تتعلق بالمرأة والأنثى يكتفى فيها بخبر وشهادة امرأة كالبكارة كالرضاع كالعيوب التي تكون بجسد المرأة مما يمنع الزواج بها وما إلى ذلك. ومحمول أن هذه المرأة أرضعت 5 رضعات معلومة مستيقنات والرضع لها ضابط ولها حد هو أن يقبل الطفل على الثدي فيلتقمه ثم يتركه بلا سبب خارجي معنى يقبل على الثدي فيلتقمه ثم يدعه من ذات نفسه لا لعارض خارجي. فلو أنه مثلا الطفل التقم الثدي ثم عطس وانشغل بعطاس أو سعل فانشغل بسعال ثم عاد لازال في الرضع الأول لازال في الرضع الأول كأحدنا يجلس على الطعام فيأكل يعتريه عطاس يعتريه سعال ثم يعود إلى ما زال في الأكل الرفيع معنا. إذن 5 رضعات معلومة عرفنا حد الرضع وأن يكون في زمن الرضاع في الحولين، والرضاع الكبير يحرم بشروطه وقيوده المذكورة في كتب الفقه معنا. فالآن جاءت هذه المرأة فقال إني قد أرضعت عقبة، لماذا حصرنا أمر الرضعات في الخمس؟ هذا هو الراجح الصحيح من المذاهب. هناك من المذهب يقول بعشر رضعات، هناك مذهب يقول بثلاث رضعات معنا. استدلوا أصحاب الثلاثة بيستدلوا بماذا؟ بحديث إنه لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، بمفهوم الخطاب يعني الثلاثة تحرم معنا. الذين قالوا بعشر رضعات استدلوا ببعض النصوص في هذا، منها قرآن نسخ معنا وما إلى ذلك. المهم الذي يهمنا هنا أن هذه المرأة جاءت أخبرت المرأة أنها أرضعتها وزوجها، فصار هذا الزوج
منهم من قال واحدة تحرم،
واحدة تحرم مذهب من المذاهب. لكن الصحيح والراجح في هذا الخمس رضعات على الراجح من أقوال أهل العلم، والمسألة طبعا مبسوطة في بيان المقادير فيها في كتب الفقه. طيب قالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني، يعني لا أدري بهذا. فوقع هذا النكاح نكاح شبهة، الولد ولده ينسب إليه لو كان بينهما من الولد، وصارت هذه أخته، هل تطلق؟ لا، الصواب أن يفارقها معنا. قال رضي الله عنه ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى مكة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ركب من أين؟ من مكة، كانت مقامه إلى المدينة أبي المدينة. فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره؟ قال ففارقه ولم يقل فطلقه. وهذه السنة في مثل هذا الأمر، النكاح ذات الشبهة يفرق بين الزوج وزوجة، والولد لو كان بينهم ولد ينسب إليه. الشاهد من هذا الحديث للترجمة أنه ارتحل من أجل معرفة هذا الحكم الذي أخبرته به المرأة، أمر الرضاعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يحرم من النسب سبعة أشياء وفي الرضاعة سبعة أشياء. صاروا كم يا شيخ عبد الله؟ جميل. وأربعة من المصارعة صاروا كم؟ تمام. هذا الأنكحة المحرمة معنى يا أخوة. قال في الباب الذي يليه خلص
بالنسبة لمفارقتها المتعكات بعدة المطلقة،
لا شك لا عدة، لا عدة تمام. لكن الذي أذكره أنها بحيضة واحدة، حيضتك وضعها كعدة المختلع،
كعدة الخلع
المختلع بحيضة واحدة معنى شيء
شهر
كل شيء
الآن واحدة صار أحلها على الحقيقة
صار أحلها من الرضاعة
يدخل عليها أم يمنع للشبه؟
هذا رجع إلى واقع الحق. إذا خشي من الفتنة والمفسدة هذا يعني مرجعه إلى القاضي أو نائب القاضي يصدر هذا الشيء يلزم قيام الشريعة وظهورها أمر له أثر وغيابها فينظر من الناس من هو صاحب دين. الحاكم يعرف هذا الذي فصل بينه لأن الفصل هذا سيكون عند حاكم أو نائب الحاكم معنا وما بينهما فيما بعد من أبناء كله بيفصل فيه الحاكم. فالحاكم ينظر يرى هذا الرجل صاحب دين صاحب ورع من أهل المرافق ليس من أهل الإفساد. لأن هذا الحقيقة يا إخوة كون الرجل يخبر بهذا الخبر ويتحقق ثم يفارق هذا إن دل على دين متين عند الرجل وإيمان وورع ومرافق. قد مر بنا بعض الأحوال في مثل هذه الأشياء فكنا نمسك الرجل ونؤكد عليه ونشدد عليه الأمر كما أخبرناك ومع ذلك لا يرعون هو مستمر قال هذا نتواجد صحيح كيف هذا؟ وبعضهم ربما يفارق ويقع في المحاضرة بسم الله الرحمن الرحيم. فإخوة يعني لا يصير ولا يستجيب إلى هذا الشيء لا له إلى رجل صاحب دين متين وأمان ومراقبة. فنسأل الله العفو العافية. قال باب التناوب في العلم. التناوب هو من النوب والنوبة يتعهد بالشيء مرة بعد أخرى. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نفع البهراني قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة دينار حمص عن الزهري وهو محمد بن الشهاب الزهري أبو بكر متفق على جلالته وإتقانه كان من أهل الكرم والسخاء. وربما يا إخوة استدانا من أجل الكرم وصنائع المعروف كان يضع الطعام على نواصي الطرقات ليأكل منها المرء والناس وكان ربما يستدين في هذا. فإذا استدان يسر الله له مثلا من الوالي أو الأمير يقضي دينه فبعد أن يخرج من الدين يقع في الدين مرة أخرى وهكذا دوليه. فكان بعض أصحابه يقول ارفق بنفسك أنت قبل قليل خرجت من دين. قال إن الكريم لا تحنكه التجارب رحمه الله تعالى وكان ممن حفظ القرآن في 80 ليلة وكان يقول لو نادى منادي من السماء أن أحللت الكذب لعبادي ما كذب. هذا أبو بكر ولذلك يا إخوة صار إماما بهذه الفعال وهذه المكارم وهذه المفاهيم رحمة الله عليه. وكان من الحفاظ المكثرين أصحاب الرحلة وذوي المشايخ الكثيرين الزهر ولذا تفرد برواية 90 حرفا ليست عند غيره كما ذكر الإمام مسلم رحمه الله. قال حاء كلمة تحويل قال أبو عبد الله يعني البخاري رحمه الله وقال ابن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد المصري أبو الفقيه المصري من أتباع الناس في موطأ مالك ألف كتاب أهوال يوم القيامة قرئ عليه كتاب فغش عليه ذكروه ممن مات من خشية الله ومن خوف الله، بعد أن غشي عليه ما مرت عليه أيام إلا مات. هذا من فقهاء مصر الأجلاء النبلاء. قال أخبرنا يونس وهو ابن يزيد الأيت من أصحاب ابن شهاب عن ابن شهاب وهو الزهري أبو بكر عن عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي ثور وهو المدني مولى بني نوفل ثقة. قال عن عبد الله بن عباس وهو أبو العباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، حبر الأمة وترجمان القرآن، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اللهم وفقه في الدين وعلمه التأويل. قال عن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب أبو حفص الفاروق رضي الله عنه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار، قالوا لعله عتبان بن مالك الصحابي الجليل في بني أمية بن زيد، أي في ناحية بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول لأن المدينة لا عوالي ولا سوافر، معنى يا أخوان، وغالبا العوالي يعني منشأ السيل والأسافل ينحدر فيها السيل، وهي من عوالي المدينة واليوم معروفة أيضا محددة معروفة، وأظن فيها بئر بيرحاء وما إلى ذلك، الآبار هذه والعيون هذه ما زالت موجودة إلى اليوم أيضا يعني محددة معروفة. قال وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما. هذا عمر الخطاب المحدث الملهم ما جلس في بيته وقال لا أرتحل ولا أطلب ولا أتفقه ولا، وهو إمام مجتهد من فقهاء الصحابة المجتهدين من أهل الفتوى من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن جماعة من الصحابة مشهورون بالفتوى منهم عمر الخطاب ومنهم أبو بكر الصديق، معنى يا أخوة جماعة، والفتوى دي اشتهر بها متى؟ لما كان يلازم النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أين كان يجيب؟ هل كان يوحى إليه؟ لا، يتفقه يطلب العلم يتناوب هو والأنصار. ليه؟ عمر كان مشهورا بالبيع والتجارة، كان يتعاطى البيع والتجارة، فيمشي وفي عمله يوما والأنصاري يلازم النبي عليه الصلاة والسلام، وفي اليوم التالي يبقى عمر عند النبي عليه الصلاة والسلام ويمشي الأنصاري في عمله. فأخذ من الحافظ أن الإنسان يكون له شيء من عمل الدنيا والحرفة يعانيه ويتعاطاه، لكن مع ذلك يسأل عما فاته من المجلس، مجلس العلم الأحكام الأحاديث التي أخذها أخوه يسأله، وهكذا حصل العلم مع أنه أيضا محدث وملهم ووافقه القرآن في مواضع، ومع ذلك يا أخوة كان مشمرا في طلب العلم. لماذا يا أخوة في الحديث أيضا تلاحظون هذه المنقبة لعمر، ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، ذلك لفقهه وعلمه وإخلاصه وصدقه وعد من الصفات الحميدة التي كانت في الفاروق، وما لقب بالفاروق إلا لكون رب العزة أهله أن يفرق به بين الحق والباطل، فرضي الله عنه. يقول كنت أنا وجار لي من الأنصار بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم. سبحان الله، يؤدي إليه ما سمعه، نضل الله امرأة سمع مقالته، ف فأداها كما سمعها، ورب مبلغ أوعى من سامع. فكذلك هذا يا إخوة، النظرة هذه يا إخوة جزاكم الله خير هي ناشئة عن كآبة أو سعادة؟
سعادة
أكبر. والعلم هو من أسباب انشراح الصدور، من أسباب السعادة طلب العلم الشرعي. ولكن انت لو بالاستقراء، الرجل اذا كان سعيدا يظهر هذا على وجهه في نظرة وجهه، والعكس بالعكس. نعم. فكان عمر رضي الله عنه يؤدي الى الانصار ما سمعه في ذلك، يقول فاذا نزلت جئت بخبر ذلك اليوم. سبحان الله، يعني يلازم النبي عليه الصلاة والسلام، إذا مشى يمينا مشى معه، إذا مشى يسارا مشى معه. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون، أو كثيرا ما يقولون، خرج النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر. ها سبحان الله، هذا يدل على الملازمة. الملازمة هذه أورثت علما وتقى وخشية وفراسة، معنى يا أخوة، وأدبا جما، وتربية صافية نقية أثرت فيهم هذه الملازمة رضي الله عنهم. ولذلك كانوا خير جيل وأفضل رعية رضي الله عنهم. انظر كيف الملازمة يخلي عمله يوم كامل، مجرد هي اقفل ويوم كامل مع النبي عليه الصلاة والسلام. والثاني الأنصاري بالنبي، فلم يضيع أهله ولم يضيع ما يعول أهل واحدة. وفي نفس الأمر ما ضيع العلم، لم يفوته على نفسه، بل لازم النبي عليه الصلاة والسلام حتى استفاد وتفقه في دين الله، وصار من المجتهدين، الصحابة المجتهدين في الدين، ومن الأئمة أهل الصبر واليقين رضي الله عنه. لنا فيهم أسف، ولنا فيهم كتب، ولنا فيهم سلف، لنكن خير خلف الخير سلف. لنا فيهم فعلا عبرة في سيرتهم، في نهجهم، في سلوكهم، في أخلاقهم، في طريقتهم. نعم، لم ينهمكوا في الدنيا كما ينهمك أكثر الناس، بل أخذوا منها ما يكفي، وكانوا للدين حماتا وكماتا، قاموا بهذا الدين خير قيام. ولن تقوم بالدين خير قيام إلا أن تكون على علم وبصيرة بدينك وشريعة نبيك عليه الصلاة والسلام، ولا يكون ذلك إلا بإنفاق الأعمار وبذل الساعات في طلب العلم الشرعي. هذا عمر بن الخطاب لم يتكل على بشارة النبي عليه الصلاة والسلام، إن من كان قبلكم كان فيهم محدثون وإن يكن فيكم فهو عمر، ما اتكلش على هذا، لم يتكل على تلك البشريات. الصحابة الذين بشروا بالجنة لم يتكلوا على البشرة وقالوا يلا هيا ندع العمل، لا، بل ازدادوا العبادة، وازدادوا في التقوى، ازدادوا في الخوف، وازدادوا في التمسك والاتباع. يقول فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره. سبحان الله، وهذا يدل يا إخوة على إيه؟ حافظة عمر، حافظة قوية، ذاكرة قوية، لا يعني لا تفوت شيئا، ليس كأذاننا وذاكرتنا. الغربال والمناخ حط فيه يصبر، معنا إلى الله المشتكى، الله المشتكى. قال انظر كلمة عمر هذه دقيقة جدا، قال فإذا نزلت جئت بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره. شوف يعني يضبط، العرب موصوفون بالضبط والحفظ، يعني لم يكن أكثرهم يكتب، لكن كانوا أهل حفظ. وإذا نزل فعل مثل ذلك، فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته. شوف انت بقى لما تكل أمرا إلى رجل كثير نسيان تلقى عنة، لكن لما يعني تكلف رجلا خلاص ارسل حكيما ولا توصيه. إذا كنت في حاجات مرسلة فارسل حكيما ولا توصيه. معنى عمر ذكور والصحابي نفس الأمر، حق بيحفظ ويضبط ما بنساش حاجة، هل تطمئن إليه الناس؟ أما توكل أمورك إلى واحد نساي فأنت ستصير في عنك أو فوت عليك مصالح كثيرة. معنى قال فخرجت إليه، قال نعم، فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربة في شيء، قال ضربا شديدا، فقال أثم هو، يعني عمر موجود، أثم هو يطرق الباب، ففاجأته ومتوقع حاجة، عمر متوقع شيء إن ملك غسان يجي يعمل حاجة يهجم على المدينة في شيء متخوف منه، ففاجأته فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم. قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، قلت طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. ثم دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام فقلت وأنا قائم. هو كان في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتزل نساء وآل من نسائه شهرا. قال أطلقت نساء؟ قال لا. فقلت الله أكبر، تعجب. ها العجب
هذه الأحزاب؟
أي نعم تعجب يشرع للمرء في مثل هذا الحال. سبحان الله، الله أكبر، يذكر الله عز وجل. معنا يا إخوان الشاهد من هذا تقسيم الوقت، إن لم تكن تستطيع أن تحوز الوقت كله فقسمه بينك وبين أخيك ليتعاون معك في تحصيل باب من أبواب العلم، وأنت كذلك تحصل باب من أبواب العلم يفيدك وتفيد. وفي كذلك يا إخوة الإشارة إلى طريقة المحدثين في المذاكرة، وهذه كانت عادة محدثين، كانوا يتذاكرون الحديث، كان ذلك بعد العشاء من الليل، ولذلك جواز السمر بعد العشاء إذا كان في العلم في باب من أبواب العلم. كم حديثا قرأنا أيها الأخوة الكرام؟
لا حديثا
الأول بسم الله
حديث الوقفة.
نعم
المرضعة،
حديث المرأة التي أرضعت عقبة بن عامر، عقبة بن حارث. نعم
وحديث عمر،
وحديث تناوب عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الأنصار. الباب الثامن والعشرون، باب الغضب في الموعظة والتعليم، يعني جواز ذلك ومشروعية ذلك. معنى وقد يكون هذا أوقع في نفس الموعوظ وفي نفس من يستمع الذكرى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوم الجمعة إذا خطب على صوته أحمر وجهه وانتفخت وجنته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فهذا الذي ينبغي يا إخوة، ما يكونش الخطيب يميت الناس، لا، ينبغي يخطب خطبة يتفاعل معها ويجمع أطرافها بنفسه ويؤديها بأداء حسن ويعيش معها فعلا ويعمل بها. إذا كان كذلك خرج الكلام حيا ووصل إلى الأسماع حيا نافعا، وكما قيل خير الكلام ما دخل الأذن بلا إذن بدون استئذان. فالآن باب الغضب، أي جواز هذا، لكن الغضب المراد الغضب ليس بالشديد المفرط، الذي لا يعي الإنسان معه ما يقول، أو يصير كلامه شردمة يعني هردمة. معنى لا، المقصود الغضب المعقول خفي الخفيف أو المتوسط الذي يعقل فيه الإنسان إيه؟ ما يقول. فإن إذا غضب غضبا شديدا أغلق على عقل. باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. قال حدثنا محمد بن كثير، هذا العبدي البصري ثقة ضعفه بعض الناس ولم يصد من ضعفه. قال أخبرنا سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله، عن ابن أبي خالد وهو إسماعيل ابن أبي خالد الأحمسي البجلي، يقال أنه لا، أو هذا في قيس، سيأتي معنا أن قيسا يقال فيه أنه اجتمع له الرواية عن الصحابة العشرة المبشرين بالجنة. إسماعيل ابن أبي خالد أو ابن أبي خالد دائما عن قيس ابن أبي حازم يقوى هو إسماعيل، لما يأتي ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم هو إسماعيل لا شك ولا ريب، ثقة تنسى، هذا إسماعيل. وقيس ابن أبي حازم هذا البجلي أبو عبد الله الكوفي ثقة مخضرة. قالوا اجتمعت له الرواية عن العشر المبشرين بالجنة، عن أبي مسعود الأنصاري البدري وهو عقبة بن عمرو، قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، يعني معاذا رضي الله عنه، فما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في موعظة أشد غضبا من يومئذ. لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غضب يضبط ما يقول عليه الصلاة والسلام. أما أحدنا إذا غضب يا أخوة الله أعلم هل ينضبط أو لا، ربما يعني يسترسل في الغضب ولا يجد ما يكبحه من نفسه. معنى النبي عليه الصلاة والسلام إذا غضب غضب لله، معنى وإذا غضب لغضبه عليه الصلاة والسلام حدود وضبط، وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، بخلاف أحدنا ربما إذا غضب ينتقل الغضب من الغضب لله إلى الغضب للنفس أحيانا، وهذه آفة عافانا الله إياه. قال يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال أيها الناس إنكم منفرون، وفي بعض الروايات إن منكم منفرون، إن منكم منفرين، فمن صلى بالناس فليخفر، فإن فيهم المريضة والضعيفة وذا الحاجة. وهذا إخوة هو الذي يناسب فعلا أيامنا هذه ومجتمعنا الذي نحن. فالإنسان ينظر إذا كان وراءه من طلاب العلم من الناس الذين يحتملون، إذا الوقت يناسب أطال ولا يخرج في تطويل عن حد الشرع وحد السنة التي كان علينا على أساسها، والأصل أن يخفف الناس لأن من وراءه المرض والسقيم، لا سيما في هذه الأيام منتشرة الأمر. والله إننا ندخل المساجد نرى العجب العجيب من أمراض الناس وأسقام الناس التي تحولت عليهم ولم تعهد هذه من قبل، لم تعهد ولم تعرف إلى الله المشتكى. وأيضا وراء الإمام هذا صاحب حاجب، أحيانا الرجل مثلا يشتغل في النجارة يدخل وراء الإمام راسه ويرجع يعمل الضرفة ازاي، هينزلها ازاي، هيعملها، هيشوفها في الماكينة ازاي، شيء عجيب. فإذا لم نكن نرفق يا إخوة بعض الإخوة كان يقوم يصلي بالناس بعض من وراءه ويمشى عليه ده موجود
من بني على الشهداء ها؟ من بني على الشهداء من بني على الصفة كانوا
هذه المشكلة يمشى عليه ويسافوه فعلا من المستشفى هذا حصل لا هم يطين لا هم يطين حصل معنا إخوة فكنا ننصحهم ونرجوهم دائما على يعني مراعاة أحوالهم الحمد لله استجابوا لنا فأقول يا إخوة جواز الغضب لكن له ضوابط معنا؟ في المواضيع تفضل شيخ طيب الباب هذا ما زال فيه عدد من الأحاديث قال فيه الإمام البخاري في الحديث 91 يا إخوة حدثنا عبد الله بن محمد والمسند الجعفي واحنا معنا خمسة ممن يسمى بعبد الله بن محمد المشايخ الإمام البخاري عند أخينا عبد الله بن محمد هذا هو المسند الجعفي هذا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة صاحب المصنف عبد الله بن محمد ابن أسماء عبد الله بن محمد بن أبي الأسود عبد الله بن محمد النفيلي خمسة حفظت أبا ياسمين أدخلها مع الركب جزاك الله خير طيب قال حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك بن عمرو العقد ثقة قال حدثنا سليمان بن بلال المديني التيمي الشهير بالعبادة والنسك والحفظ والإتقان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو ربيعة ابن فروخ ربيعة رأي شيخ الإمام مالك عن يزيد مولى المنبعث وهو مدني صدوق عن زيد بن خالد الجهني الصحابي الجليل أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل عن اللقطة فقال أعرف وكاءها معنى الوكاء هو الرباط الحزام هذا أو قال وعاءها الوعاء الظرف قد يكون ظرفا من حديد من بلاستيك من خشب من قماش وعفاصها كذلك ثم عرفها أي يقصد النبي عليه الصلاة والسلام ويريد لقطة المال الذي ينظر الناس إليه وليس المال الحقير كالحبل والتمرة والجزر وما إلى ذلك معنى المال طبعا كل مال حقير يختلف من زمن لزمن ومن عرف لعرف ومن أناس لأناس ومن طبقة لطبقة فكل هذا مرجع العرف الذي جاء الشرع الأمر به ولم يحدد شرعا مرجع فيه العرف قال ثم عرف يعني نشيدها وعرفها وعلم بها على أبواب المساجد في المحافل في الأسواق ولا يكون هذا داخل المساجد الشيء الثاني قال عرفها كم سنة ثم استمتع بها إذا لم يأتي صاحبها فإذا جاء صاحبها رددت عليه فإن جاء ربها فأديها إليه قال فضلة الإبل الشاهد من هذا الحديث فغضب حتى أحمر وجنته أو قال حتى أحمر وجهه فقال ما وما لك ولها ضلت الإبل لا فضمها دعها هي معها سقاؤها وحذاؤها تأتي الشجر ترعى الشجر ترد الماء وترعى الشجر ما لك ولها فعندها صبر أتاه الله صبرا وجلدا تقعد منك وأنت صاحبها بالسنة والسنتين والعشر سنوات وتعود تعرف مكانك ربما تعبر القارات ثم ترجع تعبر من اليمن الى بلاد السعوديه، تصل العراق ثم ترجع بعد سنوات بلا جواز ولا اقامه ولا اوراق ولا شيء، وترجع لصاحبها فعلا بعد سنه وسنتين ومعها فصيلها، يعني ربما تدع صاحبها وهي ناتج، ولا ترجع الا بعد سنه وسنتين ومعها فصيلها. من الذي حفظها؟ من الذي هيئها لهذا؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك العرب اصحاب الابل يقولون الابل ملوك، دوله ثانيه لوحدها، اما الغنم الذئب ياكلها ما ينفعش، البقر كذلك ما ينفعش، الابل بالذات لها يعني باس وقوه احتمال. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما سال الصحابي هذا السؤال غضب، قال عليه الصلاه والسلام: وما لك ولها مع سقاها واحده وترد الماء وترع الشجره، فضرها حتى يلقاها ربه. قال: فضاله الغنم. قال: لك او لاخيك او للذئب، يعني ضمها التقطها، وايضا عرفها لا تكتمها. كذلك يا اخوة الدجاج، لقطة الدجاج، لقطة الطير، لقطة نفس الامر، لا تأخذ الشيء وتكتمه وما الى ذلك.
لكن الدجاج لا يعتبر لقطة حقيرة؟
لا لا، ينظر الناس له ويبحثون عنه. نقف الأذان. الذكاء الله سلمك الله كل شيء أن يقاس على نصاب الفضة، لأنه أحظ بالفقير. وكان في زمان النبي عليه الصلاة والسلام ثمن الفضة قريبا من ثمن الذهب، ما كانش التفاوت الكبير هذا. طيب، يقول بقي في هذا الحديث في هذا الباب يا إخوة، قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن علاء أبو كريب الهمداني الكوفي، قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري وعبد الله بن قيس الصحابي الجليل الذي آتاه الله مزمارا من مزامير آل داود، قال: سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس: سلوني عما شئتم. قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذف معنا. فقال عبد الله بن حذف السائل، فقال آخر: فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر النبي عليه الصلاة والسلام رأى الناس يسترسلون في الأمر ويكون فيه عنت وإحراج، غضب النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة هذه الأسئلة، وهذا يصدق عليه قول الله عز وجل: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤل. وإن من أشد المسلمين جرما رجل سأل عن مسألة فحرمت من أجل المسألة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كره من هذا الباب. قال: فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل. فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام غضب. طيب، غضب من شيء هو في حق الله عز وجل، غضب لله سبحانه وتعالى، لكن أيضا لهذا الغضب بالنسبة لنا قيود وحدود لابد، لأن لسنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أملك لغضبه عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا إخوة لما نهت قريش عبد الله بن عمرو بن العاص أن يكتب كل ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يغضب، بشر يغضب، فشكى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فقال اكتب والذي نفسي بيدي لا يخرج منه إلا حق. فكان هذا فارقا لغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام وغضب غيره. قال: باب من بارك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث، يعني جواز هذا ووقوعه في حضرة المحدث والعالم، ولا يضع هذا من قدره ولا يحط من شأنه ومنزلته. قال: حدثنا أبو اليمان والحكم بن نفع البهراني، قال أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة عن الزهري وهو الإمام الشهير، قال أخبرني أنس بن مالك الصحابي الجليل، قال خرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة، خرج فسئل فأكثر عليه في السؤال، ومن ضمن السائلين عبد الله بن حذافة السهمي. وقصته المشهورة يا إخوة مع ملك الروم، وكونه قبل رأس ملك الروم على أن يفك الأسارة ليست صحيحة، إنها مشهورة على ألسنة، ويهز بها بعض خطباء المنابر ويبكي بها الناس، لكن الحقيقة هي لا تصح. قال: فقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلوني. فبارك عمر على ركبته. أنتم تذكرون الحديث الذي فيه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أين أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك في النار. قال الرجل: فوقعت كجمرة بين جلدي ولحمي بشدته، وقع على نفسه فأحمر وجه الرجل. بعد أن ولى جاء النبي عليه الصلاة والسلام أقبل عليه وقال: وأين أبوك؟ قال: أبي وأبوك في النار. فصحيح لا تسألوا عن أشياء تدركم تسأل. قال: فبارك عمر على ركبتيه الفاروق رضي الله عنه، فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فسكت، أي فسكت غضب النبي عليه الصلاة والسلام، وسكت السائلون. باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه فقال: ألا وقول الزور، فما زال يكررها. وقال ابن عمر: قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل بلغت ثلاثا في المشهد الأعظم، موقف الأعظم يوم حج عرب الحج الأكبر، سأل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، قال لهم: هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. قال: حدثنا عبدته وعبدته بن عبد الله الصفار الخزاعي أبو سهل البصري ثقة، قال: حدثنا عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث بن سعيد التنوري، قال: حدثنا عبد الله بن المثنى وهو عبد الله بن أنس بن مالك، عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك أبو المثنى صدوق، قال عنه الحافظ: كثير الغلط من السادس. قال: حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك كان قاضي البصرة، عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا سلم سلم ثلاثة ليسمع من يسلم عليه، إذا سلمت فأسمع وإذا أطعمت فأشبع. معنى؟ قالوا: الثالثة: وإذا ضربت فأوجع، يعني إيه؟ إذا كان في التحذير والتأديب والعقوب. وأوجع أيضا عند العلماء لها ضوابط، ولذلك الجلاد يضع يعني جانبه هذا بجوار جنبه هكذا، عضده بجوار جنبه ويضرب ويجلد، ما يجلد في آخر ما في جهده، لا له ضوابط.
الجلاد بإقامة الحدود؟
نعم، في الخمر، في الزنا، زنا الأعزب، جلد الأعزب وهذا وغيره. لا يوجع، ما يختار الآلة نفسها، العصا الذي يجد بها أو الجلد الذي الصوت، الصوت الذي يكون مبرد ومن نوع خاص يوجع يا شيخ الضربة. نسأل الله العفو. المهم هذا هو الشرط. فقال أنه كان إذا تكلم بكلمتين أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا هذا أفصح الناس عليه الصلاة والسلام وأبلغ الناس وأشفق الناس على الناس، يريد تعليمهم وهدايتهم. وإذا أتى على قوم فسلم عليهم، سلم عليهم ثلاثا. باب في الحديث الأخير في هذا الباب، قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوام هو الوضاح بن عبد الله يشكر لا ننسى اسمه، عن أبي بشر جعفر بن إياس بن أبي عشية، وهو ثقة من أثبت الناس لسعيد بن جبير أبو بشر، عن يوسف بن ماهك وهو ابن بهزادة الفارسي المكي ثقة، عن عبد الله بن عمرو العاص قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ، وجعلنا نمسح على أرجلنا يعني استعجالا، فتركوا مواضع من أعقابهم تلوح لم يأتيها الماء، فنادى على صوته ويل العقاب من النار مرتين أو ثلاثة. هذا نهاية الباب 30 الذي فيه جواز الغضب أو جواز إعادة الحديث ثلاثا ليفهم للسامع. أتفق بهذا القدر يا إخوة، على أمل نلقاكم إن شاء الله في نفس الموعد الأسبوع المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.